بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: فروع. الفرع الأول: لو انقضت مدة فادحت إنها تزوجت وفارقت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل يقبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطء، بمعنى أنه لو انقضت مدة من الزمن على طلاقها وهذه المرأة كانت قد طلقها زوجها طلاق الذي تحرم بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإذا هي الآن محتاجة إلى محلل حتى يجوز للزوج الأول الرجوع إلى استئناف عقد جديد عليها، وهي ادعت في هذا الزمان اللي مر على طلاقها إنها تزوجت من رجل آخر محلل، وهذا المحلل قد فارقها وقضت عدتها، يعني لزمت عدة منه وانتهت من العدة، وكان ذلك ممكن في تلك المدة، يعني الفترة الزمنية اللي مضت وادعت الزوجة هذه الدعوة ممكن إنه رجل يتزوجها ويفارقها وتنقضي عدتها، يعني مو مثل الشهر، هذا الشهر لا يمكن لأن العدة لا يمكن تصور انتهائها. نعم يمكن تصور مثل 3 أشهر والأربعة اللي يمكن انقضاء العدة فيها. الآن السؤال: هل يقبل قولها أو لا يقبل؟ هي تدعي أن محلل قد تزوجها وفارقها وانقضت عدتها، ويمكن الآن للزوج الأول الذي طلقها 3 أن يعقد عليها وهي محللة له، هذه دعواها، هل نقبل دعواها أم لا؟ قيل يقبل قولها، وهذا القول هو مشهور الفقهاء والأصحاب عليه أنه يقبل قولها بلا حاجة حتى إلى يمينها، حتى ما يحتاج أنها تحلف على ذلك. لماذا؟ علل ذلك المصنف، قال: لأن في جملة ذلك ما لا يعلم منها كالوطء، بعض الأمور لا تعلم إلا من قبل الزوجة مثل الوطء، لأنها هي تدعي أن المحلل قد وطأها وطلقها وفارقها وهي انقضت عدتها منه، لأنه إحنا نشترط بالمحلل ماذا؟ أن يطأها قبلا، وهي تدعي هذا الشيء أنه الذي تزوجها المحلل قد وطأها، ونحن لا نعلم حصول الوطء إلا من قبل نفس الزوجة. وتوجد عندنا روايات ذكرت أنه المرأة يقبل قولها في الأشياء التي لا يعلم إلا منها، مثلا إذا ادعت أنها حائض، نحن لا نعلم هي حائض أم لا إلا منها، ادعت أنها طهرت من حيضها لا نعلم أنها طهرت من حيضها إلا منها، إذا ادعت أنه زوجا قد وطأها، الوطء لا يعلم ولا يرى ولا يمكن إقامة البينة عليه إلا منها، فهذه من جملة الأمور التي لا تعلم إلا منها، فنقبل فيها قولها. والوجه في ذلك لأن هي مؤتمنة في انقضاء العدة والوطء، وهي من الأمور التي لا يمكن إقامة البينة عليها لأنها لا ترى بالأعين، فنقبل قولها بلا يمين لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطء باعتبار أنهما لا يمكن إقامة البينة عليه. نعم. وفي رواية: إذا كانت ثقة صدقت. المشهور على قول بأن قولها يقبل مطلقا، ما حاجة إلى أنه نأخذ قيد إنها ثقة أو ليست بثقة حتى نقبل قولها ونصدقه أو لا نقبله، ومعنى الثقة أي أنها صادقة، معروفة بأنها صادقة في إخباراتها وليست متهمة بأنها كاذبة، ومعنى الصدق بأنه تسكن النفس وتطمئن إلى إخبارها، وإن ما أخبرت به هو الواقع والصدق حتى وإن لم تكن متصفة بالعدالة، لأن العدالة غير الوثاقة. نعم. في رواية: إذا كانت ثقة صدقت في قولها، يعني لا مطلقا نقبلها مثل قول المشهور، المشهور قبلها مطلقا ما أخذ قيد إنها صادقة أو ليست صادقة، لكن عندنا رواية يستفاد منها إنها إذا كانت ثقة صدقت وقبل قولها عليكم السلام. هذه الرواية هي صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق. صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام. عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال: إني أريد مراجعتك. فتزوجي غيري. فقالت: قد تزوجت غيرك. وحللت لك نفسي. أيصدق قولها؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها، إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. إذن هاي الرواية نستفاد منها المرأة اللي تطلق ثلاث وتدعي أنه محلل تزوجها وفارقها وانقضت عدتها وحللت نفسها، والزوج الأول يقول لها تزوجي غيري كي أرجع للنكاح إليك، هي تقول له حللت نفسي لك، هل تقبل قولها أم لا؟ أيصدق قولها أم لا؟ الإمام قال له: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. إذن المشهور قال أنه يقبل قولها مطلقا، ما حاجة نأخذ قيد أنها ثقة أو ليست ثقة، وعلل ذلك لأنه قال أن دعواها من جملة ما لا يعلم إلا منها، أنها تدعي الوطأ والوطأ لا يعلم إلا من الزوجة، وفي رواية أنها إذا كانت ثقة ماذا؟ صدقت. هاي الرواية حملها المشهور على أنه ماذا؟ ما لو كانت متهمة، يعني حصل إنها بعض الإخبارات الكاذبة منها، فالإمام يقول له اطمئن إنها صادقة في قولها قبل أن تقدم على العقد عليها. أما إذا كانت المرأة ما مسبوقة باتهام في الكذب أو غيره، فبعد ماكو حاجة نبحث إلى قيد إنها ماذا؟ ثقة أو لا. نعم. الفرع الثاني: إذا دخل المحلل فادعت الإصابة، فإن صدقها حلت للأول، وإن كذبها قيل يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل. إذا دخل الزوج المحلل اللي قد تزوج المرأة بعد أن طلقها زوجها الأول ثلاثا، هي حرمت على الأول حتى تنكح زوجا غيره، فجاء زوج محلل قد تزوجها ودخل عليها وخلى بها، دخل عليها هنا المراد به يعني أدخلها في منزله وخلى بها، يعني ما كان موجود غيرهم غير الزوجة والزوج في المنزل، ومثل هاي الموارد قد يطمئن بحصول الدخول، هذا معنى خلى بها. خلى بها يعني أدخلها إلى منزله أو داره، وخلى بها يعني لم يكن هناك أحد موجود معهم، فيمكن أن يطمئن بحصول الدخول. فادعت الإصابة، ادعت أنها قد دخل بها، الإصابة هذا كناية، كناية عن الدخول قبلا، هو لفظ يستعمل من باب الكناية على إرادة اللازم، لازم الخلوة هو ماذا؟ حصول الدخول قبلا، فهي تدعي الإصابة يعني أنه دخل بها قبلا، فهنا هل نصدقها أم لا؟ لإحنا نشترط في صحة رجوع الزوج الأول إليها أن المحلل كون يدخل بها قبلا، هذا من شروط المحلل، هي تدعي هذا الأمر. فإن صدقها المحلل فيما ادعت وطلقها جاز للزوج الأول الرجوع إليها، يعني المحلل الزوج الذي تزوجها صدق قولها، قال نعم أنا أصبتها بعد أن خلوت بها، هذا يسموه صدقها، صدقها المحلل فيما ادعت بأنه دخل بها وطلقها، حلت للأول، يعني جاز للزوج الأول أن يرجع ويعقد عليها عقد جديد بعد أن فارقها الأول بطلاق، بعد أن فارقها المحلل بطلاق، يجوز للأول ويحل له الرجوع إليها، لأن هذا أيضا من الأمور التي لا يعلم إلا من قبلها، هي تدعي الوطأ والإصابة والدخول قبلا، وهذا من الأمور اللي يتعذر إقامة البينة عليه، وتدعي الوطأ والإصابة ولا يعلم إلا من المرأة، فنقبل قولها. نعم، فإن صدقها حلت فيما ادعت وطلق وجاز للأول أن يرجع إلى عقد النكاح معها، وإن كذبها، وإن كذبها يعني المحلل قال أنا لم أدخل بها ولم أصبها، هذا معنى كذب قولها، لأن هي تدعي الإصابة وهو كذب قولها، قال أنا لم أدخل بها ولم أصبها. قيل هنا السؤال أين يأتي؟ عند في مورد أنه المحلل كذبها، نقبل قولها أو لا؟ قيل، وهذا القول هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتبه وللفقيه ابن جنيد الإسكافي فيما حكي عنه، قيل يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل، الزوج الأول اللي يريد يرجع لها يعمل بالظن الغالب، الظن الغالب يعني الظن الكثير اللي يقربه إلى الإطمئنان، والظن يفيد الإطمئنان، ما ظنك وإطمئنانك الغالب والكثير عليك بمن تصدق، تصدق بقولها أو بقول المحلل، فإذا غلب وكثر الإطمئنان والظن في أنها صادقة اعمل على قولها، وإذا غلب الظن والإطمئنان بصدق المحلل اعمل بقول المحلل، لأن الإطمئنان حجة والمدار يكون عليه. هذا قول منه؟ قول الشيخ والإسكافي، إنه الزوج الأول يعمل بما يغلب على ظنه من الإطمئنان، كثرة الإطمئنان، إذا صدقتها اعمل بقولها، إذا صدقت المحلل اعمل بقول المحلل، إذا صدقت الزوجة بالظن الغالب يعني قد أصابها ويحل لك العقد عليها، وإذا صدقت المحلل في الظن الغالب يعني هي ماذا؟ ليست صادقة في دعوى التحليل ولا يجوز لك أن تعقد عليها. هذا قول منه؟ قول الشيخ والإسكافي. الآن المصنف يريد يعطي رأيه على رأي الشيخ الطوسي رحمه الله، ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسناً لتعذر إقامة البينة لما تدعي. المصنف المحقق رحمه الله يقول لو قلنا أنه نقبل قولها مطلقا على كل حال، ماكو داعي لأن نقول أنه يغلب الظن على صدق المحلل فنعمل معه، أو يغلب الظن على صدق الزوجة فيعمل معه، ماكو داعي، إنما نعمل بقول المرأة على كل حال، سواء صدقها المحلل أم كذبها، سواء غلب الظن بصدقها أو أم كذبها، أو غلب الظن بصدق المحلل أو كذبه، هذا أمر حسن. وعلل ذلك لماذا؟ لأن هذا كما قلنا سابقا من الأمور المؤتمنة الزوج فيها ولا يعلم إلا منها، هي تدعي الإصابة والوطأ، والإصابة والوطأ اللي يتعذر إقامة البينة عليها، البينة يعني اثنين شهود عدول يشهدون بما يروا، والإصابة والدخول والوطأ لا تكون في مطلع الرجال حتى تقام البينة عليها، فإذا إقامة البينة متعذرة لما تدعي من الوطأ والإصابة، فنقبل قولها، فتكون مشمولة بمن؟ بهذه الروايات التي لسانها يقول إنه ما كان لا يعلم إلا من الزوجة فيقبل فيه قولها، مثل الحيض والطهارة والوطأ والإصابة، هاي أمور من يعلمها إلا من قبل الزوجة أو المرأة، فلهذا نقبل قولها فيها من دون حاجة إلى يمينها. ولو قيل يعمل بقولها يعني بقول المرأة على كل حال يعني سواء صدقها المحلل أم كذبها، غلب الظن بصدقها أم كذبها، كان حسنا لتعذر إقامة البينة لما تدعيه، لأن واقعا هي تدعي الدخول والوطئ، وهذا ما نستطيع إحنا نجيب شاهدين عدلين يشهدان إنهم رأوا الإصابة والوطئ، ومقتضى ذلك إنه لا بد من تصديقها. نعم. الفرع الثالث، لو وطأها محرما كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب قيل لا تحل، يعني المحلل اللي تزوج المرأة بعد أن طلقت من زوجها ثلاثا لو وطأها وطأ محرم مثل أمثلة الوطأ المحرم كما لو وطأها في حالة الإحرام للحج أو العمرة، من ضمن محرمات الإحرام إنه الشخص إذا أحرم للحج أو للعمرة يحرم عليه 25 محرما، من ضمن هاي المحرمات يحرم عليه وطء النساء. يعني شنو يقصد المحرم؟ يعني الشخص اللي يلبس ثوب الإحرام ويلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لأجل العمرة أو الحج، إذا أصبح محرما يحرم عليه 25 محرم من ضمن وطء النساء، إذا وطأها هذا يصبح عملا محرم، إذا وطأ زوجته في حالة الإحرام للحج أو العمرة مثلا هذا يصبح وطأ محرم، أو وطأها في الصوم الواجب مثل صوم شهر رمضان، في صوم شهر رمضان يحرم على الزوج في نهار شهر رمضان أن يطأ زوجته لفرض الصيام، وإذا وطأها ارتكب محرما، أو غيره مثل قبيل ماذا لو وطأها في حالة الحيض، والمعروف أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي في حالة المحيض. فإذا هذه أمثلة للوطأ المحرم، هل يمكن أن نقبل هذا الوطأ ونقول أنه وطأ يحلل رجوع الزوج الأول لها بعد أن يفارقها المحلل بطلاق أو وفاة وانقضاء العدة أم لا؟ تحل أو لا تحل للزوج الأول؟ يعني هل هذا الوطأ نعتبره وطأ صحيح، وطأ يصحح الرجعة للزوج الأول بالعقد الجديد أم لا؟ قيل وهذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف، لا تحل المن للمطلق اللي طلقها ثلاث، لا تحل له، وهذا لا يعتبر من الوطأ الذي يصحح رجوع الزوج الأول بعقد جديد على مطلقته. لماذا؟ قال لأنه منهي عنه، علل ذلك بأنها لا تحل المطلق ثلاثا لأن هذا الوطأ وطأ محرم منهي عنه، لأن الوطأ في حالة الإحرام حرام شرعا، والوطأ في صيام شهر رمضان، والوطأ في حال الحيض هذا الوطأ منهي عنه من قبل الشارع محرم، فلم يكن مرادا للشارع، يعني مو هذا الوطأ اللي الشارع يريده في أدلة التحليل. الأدلة التحليل من الروايات الظاهرة في اعتبار المواقع المحللة وليس الإصابة والمواقع المحرمة، فإذا هذا الوطأ المذكور منهي عنه وليس مراد للشارع، لأنه ما مندرج في أدلة التحليل، لأن أدلة التحليل ظاهرة في اعتبار المواقع التي تقع عن حلال وليست عن حرام. هذا رأي الشيخ الطوسي. وقيل تحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح. قيل هذا القول الثاني هو قول مشهور الفقهاء، واختاره الفقهاء المتأخرين منهم ابن يحيى في كتاب الجامع للشرائع، وكذلك العلامة الحلي في كتاب مختلف الشيعة، واختاره أيضا الشهيد الثاني في كتاب المسالك. لماذا قالوا إنها تحل؟ لأنه في الحقيقة النكاح متحقق موجود، وهو من دخل بها ماذا؟ وهي زوجته، وليس ماذا نكاحا لا يحل له. غاية الأمر هو محرم بالعنوان الثانوي، يعني حرم لأجل الإحرام، حرم لأجل الصيام، حرم لأجل حالة الحيض، وأما الوطأ في أصله فهو الوطأ هو وطأ في أصل حلال، لأن هي زوجته، فالوطء في أصله حلال لأنها زوجته، وليس من الوطء وليس من وطء الحرام، فهو ليس الزنا حتى لا نقبل به، بل هو وطء زوجته، ووطء زوجته حلال بالعنوان الأولي. نعم هو محرم بالعنوان الثانوي من جهة أخرى، من جهة ماذا؟ يعني نعبر عنه بموضوع آخر، موضوع منه الإحرام، الصوم، الحيض. فبالتالي ما دام هو محلل ومستند إلى نكاح صحيح وجعل الشارع سببا لجواز الوطء، فإذا لا مانع من عدم قبوله. غاية الأمر الزوج يأثم من جهة ارتكابه، وهذا أمر آخر. وقيل تحل لتحقق النكاح المستند فيه إلى العقد الصحيح، لأن الشارع جعل العقد الصحيح هو سببا لجواز الوطء، وبما أن الوطء وقع حلالا وليس حراما من جهة أصل عقد النكاح، يعني لا زالت زوجته، فنقبله ويصبح محللا ويجوز رجوع الزوج الأول إليها. نعم. المقصد الثالث في الرجعة، الرجعة في اللغة بمعنى الرجوع، رجعة مأخوذة من الرجوع لغة. شرعا المراد بها المرأة المطلقة اللي ترجع إلى نكاح زوجها السابق وهي ما دامت في العدة، فيسموها بالرجعة. يعني إذا الزوج طلق زوجته وزوجته كانت ممن تعتد منه وهي لا زالت في عدته، يجوز له إرجاعها من دون الحاجة إلى عقد جديد عليها، هذا يسمى بالرجعة. تصح المراجعة نطقا كقوله راجعتك، يصح وقوع المراجعة، مراجعة الزوج لزوجته المطلقة وهي في العدة، نطقا باللفظ كأن يقول لها راجعتك، أو بأي لفظ من الألفاظ الذي يدل على ذلك، مثل ارتجعتك، رددتك، أمسكت بزوجيتك، أي لفظ يدل على الرجوع كافي، لأن اللفظ طبعا لفظ الرجوع هو ماذا؟ إيقاع. ولا يشترط في وقوع الرجوع رضا وقبول الزوجة، رضت أو لم ترضى، لأنه إيقاع يقع ماذا؟ من طرف واحد، فإذا أوقعه الزوج قد رجعت إلى نكاحه، ولا حاجة إلى رضا الزوجة، رضت أو لم ترضى هي رجعت إلى نكاحه. وكذلك يقع بالفعل كالوطء، كما لو الزوج اللي طلق زوجته وطأ زوجته، ولو وطأها قبلا أو دبرا، والوطأ مما لا يحل إلا إلى الزوج، فهذا دليل على أنه قد أرجعها إلى زوجيته. ونعم هذا أيضا دلت عليه الروايات والأخبار، ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة. يعني لو هو قبل زوجته، نعم، أو لامسها بشهوة أو نحو ذلك من الأفعال التي لا يحل فعلها إلا إلى الزوج، فهل هذا يعد رجوعا؟ يعني هذا التقبيل واللمس بشهوة هل هو منزل منزلة الوطء من الأفعال الشهوية التي لا يفعلها إلا الزوج، وتكون من الأفعال الدالة على الرجوع أم لا؟ المصنف يقول نعم، لو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة، لم يفتقر يعني لم يحتج، يعني لا يحتاج استباحة وإباحة فعل التقبيل واللمس إلى أن تتقدم الرجعة قبل هذا الفعل في اللفظ والنطق. لماذا؟ لأنها زوجته، وما دامت هي في العدة إذن يحل منه ذلك لها ويعتبر رجوعا إليها. فإذا إحنا ما نحتاج حتى نقول إنه هذا فعل التقبيل واللمس مباح، أنه لابد أن تتقدم عليها لفظة الرجعة حتى يحق له أن يلمسها أو يقبلها بشهوة، لا يحتاج ولا يفتقر إلى تقدم اللفظ في الرجعة، لأن هي في الحقيقة زوجته ما دامت في العدة، فبالتالي يحل له فعل ذلك ويعد ذلك منه ماذا؟ رجوعا. نعم. ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية. إذا الزوج الذي طلق أنكر الطلاق وهي لا زالت في العدة، يعني قال أنا لم أطلق، هذا يعتبر رجوعا عن طلاقه، أو قال أنا لست على حالة الطلاق منها. إذا قال لم أطلق ليس مطلقا لها، هذا يدل على أنه ماذا؟ وهي لا زالت في العدة، يدل على أنه قد أرجعها. كان ذلك الإنكار رجعة، لماذا؟ لأنه يتضمن التمسك بالزوجية. هو من ينكر الطلاق يعني شنو؟ مع أن الطلاق وقع من عنده، يعني يريد يقول أنا رددتها إلى الزوجية ومتمسك بها، ونفيت ونكرت الطلاق لأني ماذا؟ رجعت عنه. فبالتالي إذا تضمن أنه متمسك بزوجيتها وكان إنكار الطلاق قصداً للرجعة ونفي له، كان ذلك الإنكار رجعة لها، ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب. المعروف عندنا أنه يجب حضور شاهدين عدلين يشهدون وقوع الطلاق. نعم، هل يجب حضور شاهدين عدلين ذكرين لأجل وقوع الإرجاع للزوجة أم لا؟ لا يوجد عندنا من دليل الروايات ما يوجب ذلك. نعم، هو يستحب من يا باب من باب حفظ الحقوق ورفع النزاع، ومن جهة أنه خاف الزوجة تنكر أنه ما أرجعها وتريد تبقى على حالة الطلاق لأنه تريد لا ترجع إلى زوجها، أكو شهود يثبتون أنه ماذا؟ أن الزوج رجعها، والاحتمال أن الزوج هو ينكر الإرجاع حتى ما ينفق عليها، فحتى ماذا؟ نحفظ حقها بالنفقة، نقلها الشهود اللي كانوا حاضرين وشهدوا على الرجعة يثبتوا لك حق ماذا؟ النفقة، وإنه زوج لك. فإذا الإشهاد غير واجب ولازم في صحة الرجعة، بل هو أمر مستحب من باب حفظ الحقوق ورفع النزاع. ولو قال راجعتك إذا شئت أو إن شئت، يقول الزوج لزوجته راجعتك إذا شئت، إذا على نحو الشرطية، أو راجعتك إن شئت بكسر الهمز. نعم، هذا يعتبر طبعا ماذا؟ تعليق رجوع معلق على ماذا؟ مشيئة الزوجة، تعليق على مشيئة الزوجة. المصنف قال لا يقع، لأن الرجعة ماذا اعتبرناها؟ إيقاع، والإيقاعات وكذا كالعقود يشترط فيها عدم التعليق على الشرط وتجيز إيقاعها. أما لو علقت فلا يقع، لم يقع، والسبب في عدم وقوع الرجعة لأنه معلق على الشرط الذي هو غير منجز. ولو قالت شئت، يعني هو ماذا قال لها؟ راجعتك إذا شئت، وهي أجابته شئت، يعني أنا اخترت في مشيئتي الرجوع لك، هنا هل يقع الرجعة أو لا تقع؟ المصنف يقول لا تقع الرجعة ولو قال شئت، ولكن فيه تردد. أولا عدم وقوع ولو قالت شئت واضح، لأنه تعليق، والتعليق كما قلنا عدم تنجيز الإيقاع لا يعني وقوع تحققا في الخارج، وفيه تردد. هذا وجه التردد، لأن يوجد قولين يمكن أن يقال في هذا الحكم. من قول بعدم صحة المراجعة المعلقة على المشيئة، هذا قول لمشهور الفقهاء وواضح، لأن الرجعة إيقاع ولا تقبل التعليق، حالها حال إيقاع الطلاق، فبالتالي هذا التعليق راح يضر على إيقاع الرجعة، هذا قول المشهور. وقول يرى بصحة الرجعة وإن كان مع التعليق، هذا القول اللي يقول بصحة الرجعة ولو مع التعليق، أولا اتمسك بأصالة الصحة، يعني الأصل في الأمور إنها تقع صحيحة ما لم يدل دليل على ماذا؟ على عدم الصحة، هاي أولا. اثنين، اتمسك بعبوم قول الحديث المعروف المؤمنون عند شروطهم، وهو شرط عليها أنه أرجعتك إن, 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 إن ماذا؟ إن قبلت بشرط الرجوع، إن شئت، وهي شاءت ذلك. فإذا تمسكا بعموم المؤمنون عند شروطهم، هذا شرط ماذا؟ جائز، وهي تمسكت ووفت به، فإذا توفت به يصح منه معه الإيقاع. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث، البعض قال نحن لا نعامل الرجعة معاملة إيقاع الطلاق، لأن الرجعة يكفي فيها كل ما يدل على رجوع الزوج إلى زوجته، ولو نفس الفعل اللي يدل على التمسك بمن بالزوجية. فلهذا احنا لا نعاملها معاملة إيقاع أو إنشاء الطلاق، لأن ذاك يختلف عن الرجعة. الرجعة صحيح توقع، بس من عاملها معاملة الإيقاعات فيما يشترط فيها، لأن الرجعة يكفي فيها كل ما يدل على التمسك بالزوجية، وهذا كافي. يدل على ماذا؟ مجرد قوله إن شئت راجعتك إن شئت، هذا كافي في وقوع الرجعة. هذه الأدلة الثلاث تمسك بها من قال بصحة الرجعة مع التعليق. أصالة الصحة، عموم الوفاء بحديث المؤمنون عند شروطهم، وأن الرجعة لا تعامل معاملة الإيقاعات، بل يكفي فيها التمسك بمن بالزوجية. لأجل هذين القولين المصنف قال نحن نقول إنه لا يقع الرجعة للتعليق، ولو قال ماذا؟ ولو قالت المرأة شئت بعد أن قال لها الزوج إن شئت، ولكن على تردد. نعم. ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح. إذا شخص طلق زوجته طلاقا رجعيا، ولكن زوجته المطلقة ارتدت عن الإسلام، خرجت عن الإسلام، سواء كان ماذا؟ ارتداد ملي أو ارتداد فطري، فراجعها، يعني فراجعها من بعد الرد، هل هذا يصح في رجوعه إلى الزوجية أم لا؟ المصنف قال لم يصح، لأن لا يصح الرجوع إلى المرتدة، المرتدة الكافرة لا يصح الرجوع إليها، كما لا يصح ابتداء الزوجية، مثل ما لا يصح من أول الأمر ابتداء أن الشخص يتزوج المرأة المرتدة، لأنه المرأة المرتدة تحرم على المسلم، سواء كانت ابتداء أن يتزوجها، سواء كان ارتدادها عن ملة أو فطرة، كما لا يصح ابتداء الزوجية. ولكن أيضا هذا فيه ماذا؟ فيه تردد. طبعا لا يصح الرجوع حتى على القول بأن الرجوع ليس نكاح، حتى لو قلنا أنه مجرد الزوج يراجعها هذا ليس نكاحا، لأن الرجعة ليست نكاحا جديد. إحنا المعروف عندنا أنه يحرم نكاح المرتدة ابتداء، فلو شخص قال أنه الرجعة ليست نكاح، فلماذا تحرم الرجعة؟ ليس الزواج حتى نقول أنه ما يجوز الزواج المرتدة، هي لا زالت زوجته في العدة فيستطيع إرجاعها. نعم. فلهذا قد يقال إنه يصح ذلك، لأنها ماذا؟ هي مجرد زوجة إليه، ولا مانع ماذا؟ من إرجاعها. لهذا المصنف قال فيه تردد. نعم. أولا نحن نقول لم يصح، لم تصح الرجعة، كما لا يصح ابتداء الزواج بالمرتدة، من جهة إنه بمجرد ارتدادها هي قد انفسق نكاحها، والارتداد يقتضي فسخ النكاح من الأصل، فإذا النكاح انفسخ بعد لا معنى لوقوع الرجعة، لأن الرجعة فرع عن ماذا؟ عن أصل وجود نكاح لا زال موجودا في فترة العدة. فإذا كان الأصل هو قد انفسخ، فبالتالي الفرع اللي هو الرجعة بعد لا يقع. هذا تمسك بمن من قال إنه لا تصح الرجعة، كما لا يصح ابتداء الزوجة بمن بزواجها وهي مرتدة. فالقول الأول يرى تحريم الرجوع إليها وعدم صحته، لأن الارتداد قد فسخ عقد النكاح، ولذا لا يحل له الاستمتاع بها في حالة العدة، وذلك من خلال إرجاعها. نعم. هذا أولا. وثانيا استدل أصحاب القول بعدم الصحة وحرمة الوطئ في الرجعة، استدلوا بأن هذا الرجوع للمرتدة يعتبر تمسكا بعصم الكوافر، والعصمة يعني ماذا؟ العرقة الزوجية، والقرآن قد نهى عنه لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا تبقي الزوجات الكافرة تحت ماذا؟ عصمتكم وعلقتكم الزوجية. هذا من قال بماذا؟ عدم الصحة وعدم صحة الرجعة. أما الذين قالوا بصحة الرجوع فقالوا استدلوا بماذا؟ استدلوا قالوا إن السبب المانع من الرجعة ارتفاع الزوجية بخروج العدة، وفرضنا أن العدة لا زالت موجودة، إذن المانع 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 مرتفع. هاي أولا. ثانيا إن الرجعة ليست عقدا حتى نشترط فيها ألا تكون ماذا؟ الزوجة مسلمة وليست مرتدة، بل يكفي إرجاعها ولو كانت مرتدة، لأنها لا زالت زوجة ما دامت هي ماذا؟ في العدة. ولا نقول إن العقد ماذا؟ ينفسخ، عقد النكاح ينفسخ من الأصل. هذا من قال ماذا؟ بصحة الرجوع. لأجل هذا الأمرين المصنف تردد وبين وجه التردد، قال ينشأ من كون الرجعية زوجة، يعني هي صحيح مطلقة بالطلاق الرجعي بس هي لا زالت في العدة، وبالتالي هي لا زالت زوجة، فإذا كانت لا زالت زوجة لا مانع من إرجاعها. هذا اللي يقول بصحة الرجوع تمسك بهذا الأمر، إنه المانع اللي يمنع من الرجعة هو ماذا؟ انتهاء العدة، والانتهاء العدة لم يحصل، إذن المانع مرفوع والمقتضي موجود من جهة كونها لا زالت زوجة له، لأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة فيجوز إرجاعها. ونحن لا نسلم بانفساخ عقد النكاح بمجرد ارتدادها. نعم. قال ولو طلقها يعني طلاقا رجعية فارتدت، يعني ارتدت المرأة عن الإسلام، فراجع يعني راجعها من بعد الارتداد وهي لا زالت في فترة العدة، لم يصح هذا الرجوع. لماذا؟ لأنه اللي يقول إن النكاح انفسخ بعد الفرع اللي هو الرجوع لا يصح. نعم. قال لم يصح، كما لا حاله حال الذي يريد أن يتزوج امرأة مرتدة، كما لا يصح ابتداء الزوجية بأن يتزوج المرتدة، ولكن هذا فيه تردد، لأن عندنا قول يقول بالصحة وصحة الرجوع، وقول يقول بمن بعدم صحة الرجوع. ينشأ هذا التردد من كون الرجعية لا زالت زوجة، وإذا كانت زوجة حينئذ لا مانع من إرجاعها، ومجرد الارتداد لا يعني فسخ العقد عنها. ولو أسلمت بعد ذلك، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم. نعم. التردد أكو قول يقول بعدم صحة الرجوع لأنها بمجرد ارتدادها انفسخ عقد النكاح وأصبحت مرتدة، فبعد ما يجوز الرجوع إليها. هاي أولا. اثنين، الرجوع إليها يعتبر تمسك بعصم الكوافر، والآية نهت عنه، قالت لا تمسكوا بعصم الكوافر. فإذا لأجل هاي الأمرين حرم الرجوع والتمتع بوطئها، حرموا من يقول بذلك. هذا القول الأول، قال لم يصح، فكما يحرم أن نبتدئ المرتدة بالزواج ابتداء كذلك يحرم الرجوع إليها. هذا قول الأول. القول الثاني، قال إنه اللي يمنع من الرجعة منه انقضاء العدة، هو العدة لم تنقضي لا زالت، وإذا كانت العدة لا زالت موجودة يعني المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة، إذن يجوز إرجاعها. وثانيا إحنا ما نسلم إنه الارتداد يفسخ عقد نكاحها، من سلب بهذا الأمر، لا زال الزوجة فيجوز إرجاعها. نعم. فلهذا المصنف قال التردد من ينشئ من كونها لا زالت زوجة وهي في الطلاق الرجعي، واللي يصدق عليها إنها زوجة بمنزلة الزوجة في الطلاق الرجعي يجوز إرجاعها. نعم. بين ذن القولين المصنف قال على ترددين. نعم.
بسبب
انه ما يقوم بالفسخ، بسبب اي بيسلم ما نسلم، اللي انه احسنتم اللي يقول بالصحة الرجوع يقول احنا ما نسلم ان الارتداد يفسخ عقد النكاح، هي لا زالت في العدة الرجعية واللي موجودة في العدة الرجعية بمنزلة الزوجة فيجوز ارجاعها. اللي يمنع من الارجاع قضاء العدة، هذا اللي يمنع، لو انقضت عدتها بعد ما يقدر يرجعها، بس العدة لا زالت موجودة، فاذا المانع مرفوع والمقتضي موجود، فقالوا إذن يصح الارجاع. ثانيا احنا من عامل الرجعة معاملة منه؟ من عامل الرجعة معاملة ابتداء النكاح، اللي يريد يبتدي وينكح ويتزوج امرأة مرتدة إلا ما يجوز، يحرم على المسلم أن يتزوج المرأة المرتدة، لكن هذا ارجاع وليس ابتداء نكاح، والرجوع ليس نكاحا، والمنهي عنه المحرم اللي نفتهمه من النصوص والروايات هو حرمة نكاح المرتدة ابتداء، وهذا الرجع ليس نكاحا بل هو ماذا؟ ارجاعا. ويكفي في الرجوع كل ما يدل على التمسك به. نعم
نعم. لو علق الرجعة على المشيئة،
المشيئة
يعني قال لها لو شئتي
اي
رجعتك لو شئتي
اي،
نقول هي المصنف يسلم بأنه الرجعة تصح بكل ما يدل عليها؟ يعني
نعم
المصنف يقول بصحتها؟
لا، المصنف ما معطي رأيه، بس ذكر أنه هذا لا يقع لأنه معلق فقط، بس ما معلق أكثر، وقال هذا فيه تردد.
هو بصورة عامة
لا 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 يسلم
بصحة الرجعة بكل ما يدل عليها؟
لا لا، ما يبين رأيه بهذا، ما يسطي صراحة، بس هو ذكر أنه الفعل مثل اللمس، التقبيل، الوطئ، هذا يدل على الرجعة، هذا يدل على الرجعة، والإنكار يدل على الرجعة لأنه ضم التمسك، بس كرأي واضح يعني كل ما يدل حتى ولو كان تعليقا هذا لا يتضح منه. نعم.
إنه مثلا لو قال رجعتك إن شئت.
أي نعم.
هي شاءت يعني قبل.
أي نعم.
هذا يدل على أنه وافق.
أي نعم.
يعني يقول صح في الرجوع. نعم. لا لسبب مقبولها.
أي نعم.
بل بسبب منعها.
يعني مطلقا إحنا هذا كل قول يدل على الرجوع نقبله لو لم يكن مانع عنه. بس يوجد مانع اللي هو التعليق، فلهذا المصنف يتردد.
امرأة وافقت يدل على رضا وافقت،
ما يقال صحيح احنا نقبل كل لفظ او قول او فعل يدل على التمسك بالزوجية ويدل على الارجاع مع عدم المانع، ولكن هنا موجود مانع اللي هو التعليق. نعم، فلهذا المصنف يتردد، قال هو لا، اولا هو افتى قال لا يقع، ويرأي المشهور قال لا يقع، لكن قال هذا عدم الوقوع أيضا فيه تردد، لأن يحتمل نقول إنه بصحة الرجوع ولو كان مع التعليق، لأنه البعض قال يكفي كل ما يدل على التمسك بالزوجية ولو كان تعليقا، فهو ما أفتى بس تردد، ما أطرى المصنف على
نقول ما يقع بسبب تعليق،
بسبب تعليق اللي يتردد. وجه التردد الثاني إنه هذا، إنه يكفي كل ما يدل على التمسك بالزوجية ولو كان تعليقا.
اللي يقول بسبب المشيئة إنه نعم. صار عنده رضا وافق.
نعم.
رضا بل مستحق.
نعم.
لأنه هو كان مانع أنه توافق أو ما توافق.
أي نعم.
عندما وافقت فالرضا ما حصل.
أي نعم.
فإذا المصنف يقول صح الرجوع بما يدل عليه فيصح على المصنف.
بس هو ما يعطي رأي بهذا الشيء. أي هو أصلاً بالعكس ذكر نقل رأي المشهور إنه لا يقع. المشهور قال لا يقع لأنه تعليق، والرجعة حالها حال إيقاع الطلاق لا تصح مع التعليق. نعم، هذا رأي المشهور، بس يمكن أن نقول أنه يوجد وجه للصحة من جهة أنه إحنا ما نشترط في الرجعة ما نشترطه في إيقاع الإنشاءات، إنما نقبل فيها كل ما يدل عليها ولو كان تعليقا، وخصوصا بعد قبولها ورضاها وتنجيزها للمشيئة فنقبل قولها. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي.